السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن حاجتنا إلى علوم الإسلام وإلى التعرف عليه لهي أشد من حاجتنا إلى طعام نأكله وإلى ماء نشربه إن كنا عطشا وإلى دواء نتطبب به إن كنا مرضى وإلى هواء نستنشقه، لأن فقدان الطعام أو غياب الماء أو عدم وجود الدواء أو حجب الهواء لا ينتهي إلى نهاية أكبر من الموت، لكن فقدان التعرف على الإسلام معناه نار حامية، معناه أن يحيا المسلم في الدنيا، أن يحيا العبد في الدنيا في ضنك وأن ينقلب في الآخرة في عذاب أليم خالد فيه أبدا. لذلك فإن التعرف على هذا الدين هو أجل ما يفعله الإنسان في حياته. إذا عرفنا هذا وعرفنا أن الإسلام ميسور التعلم، تعلم الإسلام ميسور، يعني الرجل يأتي والرسول عليه الصلاة والسلام يخطب على المنبر فيقول له يا رسول الله علمني الإسلام، فينزل يعلم الإسلام ويصعد يتم الخطبة والناس ينتظروا، يعني ما أشق على الناس، لازم تعلموا الإسلام ثم صعد وأتم الخطبة، فتعلم الإسلام ميسور. الرجل يقول يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك فيعلمه، فتعلم الإسلام تعلم ميسور. يبقى تعلم هام تعلم ميسور. فإذا أضفنا إليه أنه مفقود، أصل الأصول في دين الله عند الناس مجهول، صار الأمر طامة، نكبة، مصيبة، وأي مصيبة. إن العبد ليمر في الهواء الملوث يرى أنه يختنق، مع أن تلوث الهواء أقل ضررا من فقدانه لتعلم أمر الإسلام. قد يقول قائل إنني مبالغ في إن الأصل الأصول في دين الله مجهول، هذه مبالغة، قد يقول قائل أنني بالغت في هذا. وحتى أبين لكم أنني ما بالغت أقول المدارس يوم الجمعة مفتوحة ولا مغلقة؟ المدارس يوم الجمعة مغلقة، والمقاهي يوم الجمعة مفتوحة، وساعة صلاة الجمعة مفتوحة، وفيها رواد ويقولون أنهم مسلمون. إذن هم لا يعلمون أن صلاة الجمعة فرض لازم، ولو علموا أنها فرض لازم ما تركوها، لأنك لو ذهبت لواحد منهم تقول له أنت جالس في المقهى وقت صلاة الجمعة عندما ينادي على الجمعة أنت عندئذ تبين للناس أنك لست مسلما، يغضب جدا لهذا القول ويعترض عليك أشد الاعتراض. إذن هو يجهل أن الصلاة خاصة صلاة صلاة الجمعة فرض لازم. هناك جهل أشد من هذا، أظن هذا يعني جهل بينهم، هناك جهل أشد من هذا. إذا رأيت الرجل يعلق تميمة أو حجابا أو ودعة أو يعلق على دابته أو سيارته حذاء أو على بيته، فسألته لهذا يقول لك حفظ من العين، حفظ. فهل الذي يحفظ من هذا هو الله أم تلك التمائم والأحجبة؟ فهل هذا الجهل في أي قسم من الأقسام؟ يعني وقفت على طريق يوما أنتظر سيارة أركبها إلى بلد أريد الذهاب إليه، فوقف لي شاب بسيارته فركبت معه، فأحسست أن الرجل أهدى إلي خيرا، ورأيته قد علق حجابا، فسألته أردت أن أهدي إليه فضلا كما أهدى إلي فضلا، أهدي إليه علما في هذا الأمر في هذا الذي علقه كما أهدى إلي فضلا، فوقف لي، فقلت له ما هذا الذي علقته؟ فقال ماذا في هذا؟ قلت له هذا لا يجوز. قال اسمع، الإسلام أركان خمسة، أنا إذا علقت هذا أخطأت في أي ركن؟ قلت لقد أعطاني الجواب من أبدع ما يكون. قلت له في الركن الأول، قال الأول الركن؟ قلت له نعم، إن الركن الأول أن تشهد أن لا إله إلا الله، فأن تعلم أنه يجيب الدعاء وأنه لا حافظ إلا الله، وأنت علقت هذا حفظا، فكيف تؤمن بالله حافظا ثم تعلق تميمة أو ودعة لتحفظ؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. رجل مثقف يمتلك سيارة، يقود السيارة ويعرف محركاتها ويعرف علوم شتى، ولا يعرف على وجه اليقين أنه لا حافظ إلا الله، أجهل هذا أم علم؟ أنا أتكلم عن الجهل في بلاد المسلمين، أما عن الجهل في بلاد المشركين فحدث عنه ولا حرج. وإليكم هذه الصورة حتى لا تظنوا، لا تنبهروا بما عند الكفار من حضارات. كنت أسير في شوارع مدينة من المدن الكبرى في أمريكا، فرأيت مبنى حل وعليه صورة يد، فقال لي أحد إخواني أتعرف ما هذا المكتب؟ قلت له لا. قال هذا مكتب مرخص لقراءة الكف، مكتب مرخص لقراءة الكف، وتأتي إليه الشرطة إذا استعصت عليهم قضية يسألونه عن الجاني قراءة الكف. أريد أن أرجع سريعا إلى حديث الذي أريد أن أتكلم عنه، أن تعلم الإسلام أهم من الطعام والشراب والهواء والدواء، أهم من كل شيء، لأن العبد بغير دين فهو ميت. النصوص الدالة على ذلك كثيرة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، كأن اللي ما بيستجيب شو بين والله عز وجل يقول إنما يستجيب الذين يسمعون، هنا في إيه؟ هنا في وقف لازم، وبعدها والموتى يبعثهم الله. يبقى رب العزة قسم الناس إلى كم قسم؟ يستجيبون وموتى، يستجيبون وموتى. والحديث المشهور بتاع الزواج، تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، تربت مشتقة من هي تربت يد من التراب، تربت يدك يعني التصقت بالتراب، يعني تم تلتصق ببني آدم بإنسان بامرأة تتزوجها قد التصقت بالتراب. ليه؟ ليه اختار التراب التصقت به؟ لأن من فقد الدين عاد إلى أصله المخلوق من اللي هو إيه؟ تراب، يعني أكثر من الميت كمان. الميت هذا بني آدم إنسان مات، لا هذه تراب، هذه كتلة من الطين جئت بها إلى بيتك، ما دام جئت بها بغير دين. فالمرء بغير دين أرزل من الطين، ولا يرفعه من خسة الطين إلا الدين. لذلك إخوة الإسلام، فإنه ينبغي علينا أن نتواصى على تعلم هذا الدين. تعلم هذا الدين أصول. الأصل الأول أن تعرف الله، وأركان التعرف على الله أن تعرف الله ربا، وأن تعرف الله معبودا، وأن تعرف أسماءه وصفاته. هذه أركان التعرف على الله. الثاني أن تعرف الرسول الذي إليك أرسل ليخرجك من الظلمات إلى النور، ومعرفة أركان الرسول، معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام تقتضي معرفة صدقه والرسالة التي جاء بها. الأمر الثالث الذي ينبغي أن تتعرف عليه هو أن لك عدو، هو الشيطان، عدو. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الأمر الرابع أن بعد الموت بعثا وحسابا، وبعد الحساب إما جنة أبدا أو نار أبدا، وأن إبليس في النار، وأنه يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذه أصول ينبغي أن نتعرف عليها. وأنا أريد اليوم أن نتعرف على العدو، على الشيطان، أن نتعرف على عدونا. طبعا كل هذه العلوم هامة، التعرف على الله عز وجل، أن تعرف الله ربا، أن تعرف الله إلها معبودا، أن تعرفه بأسمائه وصفاته، أن تعرف الرسول ورسالته، أن تعرف اليوم الآخر، كله من الأمور الهامة. لكني أريد أن أتكلم اليوم عن الشيطان، نريد أن نتعرف عليه. الله جلت قدرته قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. رب العزة لا يستشير أحد من خلقه، إنما يعلمهم إني جاعل في الأرض خليفة. وخليفة هنا، كلمة خليفة هنا ليس معناها آدم، ليس معناها آدم، إنما الخليفة هنا معناها هذه الخليقة كلها، آدم وذريته. إيه الدليل على أن المقصود ليس آدم؟ لأن الملائكة قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فالسؤال: هل آدم أفسد في الأرض؟ آدم نبي رسول، والأنبياء والرسل معصومون. هل آدم سفك دما؟ إذن فليس المقصود آدم، إنما المقصود هذا الجنس كله، أن فيه هذا الجنس كله، أن فيه من يفسد في الأرض ويسفك الدماء. لكن ما بعد هذه الكلمة الحقيقة يلفت النظر ويخلي الإنسان يتواضع جدا. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. احنا بندرس في التاريخ في العلوم بتاعتنا بيصور ان الارض كانت مشتقة للإنسان يوم جه، وان ساعة ما نزل هذا المخلوق الارض الارض استقبلته. صحيح، رب العزة هيئ الارض لاستقباله، فدحى الارض وكورها وارسى عليها الماء وارسى عليها الجبال وانبت فيها النبات وبث فيها الحيوان وجعل فيها الرياح والسحب وجعل فيها الهواء، جعل كل ذلك قبل ان يخلق الانسان. لكن مع هذا فان الارض مستغنية عن الانسان، بدليل ان الملائكة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الوظيفة اللي هيجي من اجل الانسان يعمل ايه؟ يسبح بحمد الله ويقدس له. هذه الوظيفة. طيب الملائكة تقول نحن قائمون بها، حجب لنا هذا الانسان ليفسد ويسفك الدماء، لا حاجة للارض فيه. انا عايز كل واحد ياخذ هذا الكلام على نفسه. انا جئت الى الارض والارض عني مستغنية. كل واحد يضع هذه المعلومة في نفسه، انا جئت الى هذه الدنيا وكل الدنيا عني مستغنية. حدش عايزني. ممكن واحد يقول الله، لا يا اخي ده الزوج عايزاني. رب العزة سبحانه وتعالى يتحدث عن الزوج وزوجه فيقول وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وان يتفرقا يغني الله. طيب الارض محتجنة لزراعتها. رب العزة سبحانه وتعالى يقول افرأيتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. الجواب معروف، بل الله الزارع. يقول قال طيب الولاد العيال عايزني. رب العزة سبحانه وتعالى يقول نحن نرزقهم. ومزيد في التصغير منك يقول واياكم. نرزقهم واياكم وانتم كمان معاهم. ويقول في الآية الأخرى نحن نرزقكم واياهم، يعني انتم الاثنين متساوين في العجز والضعف. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم يبين انك انت اعجز من الضعفاء فيقول وهل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم. وهل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم. قال لا. يعني اذا ما فيش حاجة في الدنيا عزان. نعم. تفهم اللي عايزني. الجواب اللي عايزني واحد بس. واحد بس. هو انا. انا اللي عايز نفسي. بدليل انه اذا جاءني الموت وانا اسير مع صديق احبه جدا، جاءت سيارة مسرعة، كنت اموت باخذ نفسي واسيبه. نفسي اولا. اذا اشتد بي المرض اسعى وابحث للعلاج لطلب الدواء. فانا انا فقط الذي احتاج نفسي. ربي غني. ربي غني. غني عن عبادة العابدين وطاعة الطائعين. فلو ان الارض لو ان اهل الارض كانوا كافسق الفاسقين ما نقص ذلك من ملك الله شيء. ولو انهم كانوا كاطوع الطائعين ما زال ذلك في ملك الله شيء. اذا فهذه لابد ان تصيب الانسان بالتواضع. التواضع. لحسن الانسان ساعات بيمشي على الارض ويتصور انه لو زال عن وجه الارض بقطب من الاقطاب مشي وبلد بتهتز. يا سلام. شيء مهم جدا. الملائكة تقول اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال اني اعلم ما لا تعلمون. القصة بعد ذلك تأتي ان رب العزة سبحانه وتعالى بعد ان علم ادم الاسماء كلها وعرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ثم يأمر رب العزة الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. إلا إبليس امتنع عن السجود. عندئذ الله رب العزة سبحانه وتعالى عرف آدم أن إبليس له عدو. عدو. وأمر رب العزة لآدم أن يسكن الجنة. مين المأمور بسكن الجنة؟ آدم. إحنا مأمورين بسكن الجنة؟ لحسن البعض اللي يتصور إن آدم لو ما كانش غلب، لو ما كانش كلم الشجرة، كنا ما شاء الله عايشين في الجنة. البعض اللي يتصور هذا وبيتناقلوه. الله، يعني آدم كلم من الشجرة كم مرة؟ مرة؟ يعني عمل معصية مرة؟ طب احنا عملنا مثل هذه المعصية كم مرة؟ طيب يعني اذا لو كان ادم استمر بدون معصية كان اللي بعده. لكن حتى تعلم ان ادم لابد ان يخرج من الجنة، رب العزة قال للملائكة اني جاعل في الارض خليفة. وقلنا خليفة معناها ايه؟ معناها البشرية كلها. ثم قال لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة. اسكن ده فعل ايه؟ أمر. طب مين يكون مذاكر نحو ويقول الفاعل فين؟ عايز واحد مذاكر الفاعل فين؟ اسكن فين الفاعل؟ ها؟ فتح الله عليه. ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. إذا تقدير الكلام اسكن أنت. أنت المستتر هذه الفاعل، وأنت الظاهرة توكيد. يبقى المخاطب بالسكن مين؟ ادم. وتلحق زوجته. لكن انت ما انتش مخاطب ابدا. انت في الامر الاول اني جاعل في الارض. انت في الامر الاول اني جاعل في الارض خليفة. امال لماذا اسكن الله ادم الجنة؟ الجواب ليتعلم الدرس. فاذا انتهى الدرس اهبط الى الارض. ايه هو الدرس؟ ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. فالدرس عداوة الشيطان. ورب العزة سبحانه وتعالى لم يأذن للانسان ان يهبط الى الارض الا بعد تعلم الدرس. كأن نسيان الدرس مهلكة. نسيان هذا الدرس مهلكة. أن تنسى أن الشيطان لك عدو تهلك. فإن عرفت عداوة الشيطان نجوت. نجوت. طيب مطلوب مني إن أنا أعرف هذا العدو. أن أعرف هذا العدو. هذا العدو وهو الشيطان، رب العزة يقول له ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. الشيطان هذا ليس من الملائكة، بدليل قول الله عز وجل إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. كان من الجن، هذه صريحة صريحة. واللي بيبين أنه كان من الجن بمعنى من الجن أنه قال خلقتني من نار، وأن الله عز وجل قال والجنة الجن مخلوق من النار، وابليس قال انه خلقتني من النار. فابليس من هذا الجن، من هذا الجن. لكن ولو قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس، هنا الاستثناء محتمل، هو ده اللي بيلبس على الناس. دليل محتمل ويلبس على الناس حتى يقولوا لا ده ابليس من الملائكة.
هذا ليس كلامه ليس لأن هذا كلام الصحيح هو كان من الجن وضمني خلقتني من نار. لكن لا يدل أبدا أن رب العزة سبحانه وتعالى قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. لأن ممكن نكون في مدرسة، المدرسة بفيها إيه؟ تلامذة ومعيه وإيه كمان؟ معلمين وإيه كمان؟ عمال. ويمكن يكون فيها ناس آخرين غير هؤلاء. وتأتي مثلا غارة ونقول كل التلاميذ ينزلوا إلى الدور الأرضي. طب المعلمين؟ معاهم. والعمال؟ معاهم. يبقى إذن نادينا بالأمر العام. واللي بيظن ان ابليس مش مأمور بهذا الامر يبقى ابليسي اكثر من ابليس. ليه؟ لان الله عز وجل قال لابليس ما منعك ان تسجد اذ امرتك. ابليس قال لا ما امرتنيش، قال انا خير مني، يعني انا فهمت الامر وعرفت انه وجه الي ثم عصيته لانني خير منه. وهذه أول فائدة نعرف بها العدو، الفائدة الأولى اللي نعرف بها العدو أنه يعارض النص الواضح الصريح بالرأي الفاسد القبيح. أول صفة من صفات إبليس معارضة النص الواضح الصريح اسجد بالرأي انا خير منه. طب جئت منين خير منه؟ اخلقتني من نار واخلقته من طين. فاول صفة من صفات ابليس التي يريد ان يطبع بها الناس ليكونوا معه ليكونوا اشباهه هي معارضة النص الواضح الصريح بالرأي الفاسد الطبيعي. فاذا قلنا للمرأة تحجبي فتجد من يقول الله الجمال نخبيه والله نظهره حتى يستمتع به الناس. معارضة النص الواضح الصريح بالرأي الفاسد القبيح فهذا من جند إبليس. إبليس علمه أن يعارض النص الواضح الصريح بالرأي الفاسد القبيح. أن السارق تقطع يده، لا لا ما نفتحهاش ونسيبها تشتغل عشان تنتج، وبعدين نعاقبه بعقوبة بالسجن بأي عقوبة من العقوبات الأخرى. معارضة النص الواضح الصريح بالرأي الفاسد القبيح. أحل الله البيعة وحرم الربا، لا طب ما هو برضو اللي بياخد الأموال الربوية هذه بيتاجر فيها وبيكسب، برضو المفروض أن يعطي جزء من هذا الكسب للناس. معارضة للنص الواضح الصريح بالرأي الفاسد القبيح. وهكذا ستجد أن كل فساد في الأرض يعلن به إنما هو من هذا القبيل، معارضة النص الواضح الصريح بالرأي الفاسد القبيح. والنص الواضح الصريح قسمين، قرآن وسنة، قرآن وسنة. والرأي الفاسد القبيح كل ما جاء من قبل الآراء، من قبل الأفهام. فإبليس يعارض النص الواضح الصريح بالرأي الفاسد القبيح ويعلم أعوانه ذلك. فكل الردود على الشرع موضوعة تحت هذا القسم، معارضة النص الواضح الصريح بالرأي الفاسد القبيح. قد تكون هذه المعارضات لا تصل إلى حد مضادة الشرع بهذه الصورة. يعني زي مثلا ايه، واحد يسمع النداء المؤذن بينادي حي على الصلاح حي على الفلاح ويصلي في بيته، فتقول له المؤذن بينادي عليك الصلاة، يقول لا انا بصلي مع اولادي علشان اعلمهم الصلاة، بصلي مع اولادي علشان اعلمهم الصلاة. عارضت النص الواضح الصريح برأي فاسد قبيح وجعلت العلة غير شرعية علة لعملك، لأن العلة اللي انت بتتكلم عليها هذه الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وقال خير صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. ولذلك يا إخواني أوصيكم، ولقد كتبت مقالا في باب السنة من حوالي سنتين عن هذا الموضوع، عن صلاة النافلة في البيوت، وأن صلاة النافلة في البيوت مضاعفة الأجر، وفي المساجد غير مضاعفة الأجر إلا نوافل محدودة جدا. من أهم هذه النوافل التي لا تؤدى إلا في المساجد تحية المسجد. تحية المسجد، فإذا صليت الفريضة فاجعل النافلة في بيتك حتى لا تجعلها قبرا، حتى يبقى الأولاد أبنائك وزوجتك يرونك تصلي، فإن أراد أحد منهم أن يأتم بك في صلاتك ائتم وأنت تصلي النافلة. معارضة النص الواضح الصريح بالرأي الفاسد القبيح. إبليس يقول أنا خير من، هذه الأمر الثاني فيها صفة ثانية لإبليس. الصفة الثانية لإبليس هي الكبر، الكبر. والكبر إبليس تكبر لا بشيء عمله، مش أنا أنتج، أنا عملت، لأن أقول خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني إذا الخالق الله، الخالق الله هو الذي خلق، خلق إبليس من نار ثم جعله خلقا آخر، وخلق الإنسان من طين ثم جعله خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. لو إنك أنت أمسكت كتلة من الطين بعد أن جفت وضربت بها إنسان ماذا يحدث؟ تؤلمه وقد تجرحه وقد تقتله. فالإنسان المخلوق من الطين يعذب بالطين، فكذلك إبليس المخلوق من النار إذا دخل النار عذب بها. لأحسن بعض الناس يقول إزاي يبقى إبليس مخلوق من نار ويعذب بالنار؟ يا إخواني جعله خلقا آخر، خلقا آخر. الملائكة مخلوقة من نور لكنها بعد ذلك خلق آخر، الإنسان مخلوق من طين لكنه خلق آخر، إبليس والجن مخلوق من النار لكنه الآن خلق آخر. فلا يمكن أن نأتي إلى إنسان بتر ذراعه ونجعل له ذراع من طين، نحط له ذراع من طين، لا، لأن الله خلقه فجعله خلقا آخر. فلما يتكبر، لما يتكبر الإنسان؟ فإبليس يطبع أعوانه بكبر يشابه كبره. فيجي يقول احنا الناس أصحاب اللون الأبيض أفضل من الملونين، أفضل من السود. أو اللي من جنس كذا أفضل من جنس الفلاني، أصحاب البلد الفلاني. يتفاخر الإنسان بأشياء لا ملك له فيه. انت ابيض، انت اسود، انت طويل، انت قصير، هذا من عملك، من عمل الله رب العالمين. فانت تفخر كما افتخر ابليس، تتكبر كما تكبر ابليس. بل انك لترى من الناس من يفتخر بثوبه وشعره ونعله، يبقى لابس حذاء جديد، يوم يرى أن الحذاء الجديد أكسبه شرفا، تشرف بالحذاء، فإذا خلع الحذاء فأين الشرف؟ فأي شرف ذلك الذي تكسبه النعال؟ إذن فعلى العبد أن يعلم أن الله خلقه من طين، فعليه أن يتواضع، أن يتواضع، وأنه إن تكبر فإن الله يضعه كما وضع إبليس. إبليس تكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث أقسم عليهن. والحديث في مسلم من رواية أبي هريرة: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. خلي بالك الرسول يقول ايه: ثلاث أقسم أقسم عليهن. فالتواضع رفعة. وهذه هي المسألة الثالثة. إبليس ترك السجود طلبا للعلو والكبر. المسألة الثالثة: من طلب الأمر بغير حل عوقب بضده. من طلب الأمر بغير حل عوقب بضده. إبليس قال أنا خير منه، فالله عز وجل قال له: إنك من الصاغرين. من الصاغرين. من طلب الأمر بغير حل عوقب بضده. عوقب بضده. فالعبد إذا تواضع لله رفعه الله. هذه قاعدة هامة، قاعدة من طلب الأمر بغير حل عوقب بضده. خذوا أمثلة على هذه القاعدة. إخوة يوسف قالوا: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. حلال ولا مش حلال؟ يخلو لكم وجه أبيكم. يبقى طلبوا خلو وجه أبيهم بحل ولا بغير حل؟ بغير حل. من طلب الأمر بغير حله يوسف ألقي في الجب. ألقوا في الجب وهو طفل ولا رجل؟ طفل. فأخذه عزيز مصر اشتراه، وتربى في بيته حتى بلغ مبلغ الرجال، ثم دخل السجن فمكث في السجن سبعا عجاف. ثم رأى مكث في السجن سنوات طويلة، بضع سنين، ثم أخرج من السجن بعد أن عبر رؤيا الملك وبقي السبع الخصم، سبع سنوات الخصم. ثم جاءت سنة من العجاف، جاءت يا إخوة يوسف، وجاءت السنة الثانية، جاءت يا إخوة يوسف، ورجعوا بغير يوسف، وهم في السنة الثالثة جاءوا، فإذا بيعقوب يقول لهم: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف. يبقى يقول: يخلو لكم وجه أبيكم. فهل خلى وجه أبيهم ولا لا يزال يوسف؟ حتى أنهم لما رجعوا بقميصه قال: إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندوه. إذن أمره متعلق بيوسف. وقال: يا أسف على يوسف، وابيضت عيناه من الحزن. فلم يخلو لهم وجه أبيهم، بل ضحى بهم جميعا وقال: يا بني اذهبوا اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخي. فمن طلب الأمر بغير حل عوقب بضده. فرعون قال لأهل مصر: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فأخرجه الله من مصر حتى ألقاه في ماء البحر، فصارت أمواج الماء المالح تتلاطم من فوقه. بعد أن كان الماء العذب يجري من تحته ويقول: أليس لملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ الله عز وجل أخرجه وجعل أمواج الماء المالح تتلاطم من فوقه. إذن فهذا أمر مضطرب. امرأة العزيز تقول: أنا راودته عن نفسه، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين. طلبت يوسف بحل ولا بغير حل؟ بغير حل. وقالت إن يوسف هكون من الصاغرين. فإذا به ينتهي الأمر بها وتقول: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
يلي من طلب الامر بغير حلة عوقب بضده
ويتفرع من هذه القاعدة من تعجل الامر قبل اوانه عوقب بحرمانه.
قاعدة فرعية وليست قاعدة جديدة، قاعدة فرعية، من تعجل الامر قبل اوانه عوقب بحرمانه،
لانه ابليس تعجل هذا الامر ولم يطلب الرفعة باسبابها فعوقب بالحرمان. هذه القاعدة يتفرع منها ان من قتل مورثه حرم من الميراث، لانه متى يأخذ الميراث؟ بعد وفاة المورث. فتعجل الامر، مع انه طبعا المقتول هذا نفس اجله، لكن جاءت العجلة من هذا فتعجل الامر قبل اوانه عوقب بحرمانه
فيحرم من الميراث. يحرم من الميراث لانه تعجل الامر قبل اوانه. الصفة الرابعة من صفات ابليس التزيين والتلبيس. لما راح لآدم لم يأكل له كل من الشجرة المحرمة، إنما قال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، فقال لهما ألا أدلكما على شجرة الخلد. يبقى هي اسمها الشجرة المحرمة، يقول ليس سماها شجرة ايه؟ الخلد. فيغير الأسماء. الربا بنسميه ايه؟ فائدة ولا فائدة، حتى ان الناس التفق في ذهنهم كلمة الفائدة انها اسم من مسميات الربا. لا، الاحتلال نسميه استعمار، يبقى تخريب ونسميه استعمار، تدمير نسميه، لان الاستعمار هذه الهمزة والسين والتاء بالطلب، يعني كأنه استعمار يعني طلب التعمير، طلب العمران، وهي ما جاءت الا لتخرب الرجال والبلاد. اذا من خطط ابليس انه يغير اسماء الاشياء رجاء ان تزول عنها الصفات الملحقة بها، فنسمي الانحلال مدنية، والخروج عن الشرع تقدم، ونسمي العري حضارة، ونسمي التمسك بالشرع تزمت. هذه كلها من صفات ابليس، من صفات ابليس. بنحذر من صفات ابليس ليه؟ لان من اتصف بصفاته صار رفيقا له في النار. فنحذر، رب العزة حرم شجرة بس ما شجرة المحرمة، حرم الربا نحرمه، نهى عن النظرة الحرام نحرمها، أمر بحفظ اللسان نحفظه، نهى عن الكذب نقول احنا نسمي دي كذبة بيضة، يعني في المقابلة في كذب، كذب ملون، كذبة حمراء وكذبة خضراء وكذبة صفراء، كذبة سوداء وكذبة بيضة، ولا كذبة بيضة، ما الذي بيضها؟ فكل الكذب أسود إلا في ثلاث: كذب بين يدي العدو، وكذب الذي ينمي خيرا، يعني يصلح بين الناس، يقول يا اخي ده بيحبك، ده ما بيذكرش الا بالخير، لكن اعوان ابليس يجي فيه يقول لك لا 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 انا بحب الصراحة، هو دايما يشتمك في كل مجال، انا صريح. هذه اسمها وقاحة مش صراحة ابدا، لانه الاذن في الكذب هنا للاصلاح بين الناس مشروع، لكنك انت تركت المشروع عشان تمشي في الممنوع، عشان تسافر الممنوع. كذب الثالث المباحة ك
تنتدب الزوج على زوجته والزوجة على زوجها لتأليف القلب. يعني طلعت انت من بيته وغبت طال الوقت الذي غبت فيه، وانت راجع الزوجة جاءها الشيطان وقال لا لا ده اكيد تعلق بوحدة تانية، فتسألك يعني. لكن تريد ان تقطع خط الشيطان، تريد ان تقطع خط الشيطان، فهذا من الكذب المباح. لكن ابليس يسمي الاشياء بغير اسمها، وهذا دائما خط ابليس واعوانه، فانهم يسمون كل الحملات الشريره باسماء براقه، اسماء مغريه. يعني اول مجله عملها الاستعمار الانجليزي هنا في مصر كان اسمها مجله ايه؟ الازهر، مجلة الأزهر. أول مجلة عملها اليهود في فلسطين كان اسمها فلسطين. يعني يريدون أن يبعدوا هذا الأمر على ذلك، يسموا الأشياء بغير أسمائها. التخريب يعطوه أسماء براقة، والإصلاح يعطوه أسماء هدامة. وإن من تلامذة إبليس في ذلك فرعون، حيث قال لقومه محذرا إياهم من موسى وهارون: ويذهبا بطريقتكم المثلى. بالطريقة بتاعت مين؟ يذهبا بطريقتكم المثلى، كأن فرعون كان شيخ طريقة ومسميها الطريقة المثلى. يريد أن يلبس على الناس، يقول هذه المكاسب اللي حققتها للشعب حتزول إذا ظهر أمر موسى وهارون. يذهب بطريقتكم المثلى. من صفات إبليس كثرة الوسوسة والتلبيس. إن الأذكياء عندما يكثر عليهم من الوسوسة والتلبيس يغلب ذلك على العقول فيظنوه الصواب. يعني دلوقتي لو راح أحد يخطب وحده فبيسأله محجبة؟ قال له عادية، يبقى يكثر كلمة عادية متبرجة، كأن المخالفة صار اسمها ايه؟ عادي. تعرف لو قلت عادية يعني محجبة يبقى ما زالت القلوب سليمة، لكن صار عند الناس محجبة البنك ده اسلامي يقول لك لا عادي. يعني ايه؟ ربو. لكثرة المخالفة صارت المعاصي هي العادة، ولذلك ينبغي على المسلم ألا يألف المعصية وألا يكثر مجالسة أهلها حتى لا يتأثر قلبه فيرى الضر منفعة ويرى الشر خيرا ويرى الممنوع عادة. سمي عادة، هذا إنسان عادة ملتزم ولا لا عادة؟ يعني عادة، يعني عادة. وهنا يا إخواني أريد أن أنبه أنه لو عصى كل البشر جميعا فإن نسبة الطائعين غالبة. لو فسق كل البشر جميعا فإن الغالب على الأرض الطاعة. واحد يقول لي طيب الطاعة غير الاختيارية، يعني طيب من شيء اللي يسبحه بحمده، الشجر بيسبح والسمك بيسبح والطير بيسبح وأعضاء البدن تسبح، ولكن لا تدخل لأن أعضاء البدن شيء من الأشياء، فيبقى الإنسان بيعصى المعصية الاختيارية. لا، أنا أقصد الطاعة الاختيارية، لأن العوالم الطائعة العوالم اللي بتطيع اختيارا وتعصى اختيارا ثلاث: الانس والجن وايه والملائكه. الانس والجن والملائكه تؤدي الطاعه اختيارا. طب في ملائكه في الارض ولا مفيش؟ في. وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ايه ده؟ ملائكه. يكون ملك واحد اسمه رقيب عتيد، يا ملكين. طيب يحفظونه من بين يديهم من خلف، دول ايه؟ ملائكه. اذا ما شاء الله. شوف لما يكون الرسول عليه الصلاه والسلام لما نزل قول الله عز وجل عليها 19 نار، فابو جهل قال 19؟ ويحكم يا اهل مكه 19؟ أو ما يستطيع كل 100 منكم أن يمسكوا بواحد منهم فيمنعوا أن يدخلوا الناس النار؟ فأنزل الله عز وجل قوله: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. فأنت معك ملائكة، موكب من الملائكة. هذا الموكب من الملائكة معك، مع كل واحد موكب من الملائكة. ثم بعد ذلك هناك ملائكة موكلة بالمطر، ملائكة موكلة بالنبات، ملائكة موكلة بالدعوات، ملائكة موكلة بالمثل. وبعد هذا التفكير كله هناك فضل من الملائكة سياحون في الأرض يلتمسون مجالس الذكر، يقولوا في أسبوع تخصص القبيلة تعالوا نحضروا، يتنادوا هلموا إلى بغيتكم، هلموا إلى بغيتكم، فيجتمعون. إذن الملائكة هؤلاء طائعون أم عاصون؟ طائعون. إذن فنسبة الطائعين أكثر ولا العصاة أكثر؟ لأن الملائكة أكثر عددا، الملائكة اللي في الأرض فقط أكثر عددا من الإنس والجن، أكثر عددا من الإنس والجن. إذن فينبغي أن ينتبه إلى أن رب العزة خلق الكون على الطاعة. ما تقترش نحسن ما تقول اه في الارض كلها فساد، كل الناس فساد، ما عادش خلاص ما عادش طاعة ولا عاد ايمان ولا عاد اسلام ولا عاد خلاص. لا يا اخوان، الله لا يرضى ابدا ان يكون الغالب على كونه المعصية. لكن كون الانسان هو الغالب على المعصية هذا امره هين. فالانسان في الارض قليل والأرض في الكون ضئيلة. إذن فإذا أردت أن تكون مع الأغلبية فكن مع الملائكة طائعا عابدا قانتا موحدا، كن مع الملائكة. إني جاعل في الأرض خليفة. الله عز وجل جعل آدم، خلق آدم وجعل منه ذرية، هذه الذرية موجودة في الأرض، لكن إبليس وسوس وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. ولي دايما قاعدة أهل الباطل يقول أنت فين؟ أنت متخلف، الناس كلها عارفة الكلام ده، عارفة تكلم باطل الناس في زمان. لكن يا أخواني أقول المسلم يعمل بإسلامه سائق لأقرانه سابق لزمانه. هذه المسألة كتبت فيها افتتاحية عدد من أعداد مجلة التوحيد من قرابة عام، أذكر بعض أطرافه حتى تعرفوا إن الإسلام هو التقدم، الإسلام هو التقدم، ومخالفة الإسلام هي التأخر. الإسلام من سننه التيامن، يعني تأكل بإيه وتشرب بإيه وتتغوط بالشمال، فتعمل فاصل بين اليمين والشمال، اليمين لأعلى بدنك لما لطعامك وشرابك، واليسار لبولك وغائطك. هذه لما فكرت ان انا ازنها في ميزان الدرهم والدينار
لقيتها بتساوي في كل عام 6 مليار جنيه. 6 مليار. ازاي هتقضي على كل الامراض الطفيلية المتوطنة؟ شوف بقى المستشفيات والادخانات والاطباء والعلاج والاجازات المرضية اللي بتأخذ، كل هذا حيسوي كام؟ واحسبه وشوف كده مقدار 6 مليار، رقم مبالغ فيه ولا رقم متواضع ولا متناسب. فالمسلم بيعمل بالتيامن قبل ان تكتشف الطفيليات. اذا المسلم سابق سابق. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الوضوء، وعلمنا من الوضوء المضمضة، ورسالة، رسالة ماجستير تقدم في جامعة الإسكندرية من قرابة 20 عام، موضوعها أن الاستنشاق يقضي على 11 ميكروبا خطيرة، والمسلم يستنشق قبل أن تكتشف هذه. في الصيدليات لما تذهب تطلب معجون أسنان تجد فيه معجون اسمه مسواكين. ليه؟ مستخلص من السواك. طيب ما يمكن اللي استخلصتوه من السواك اللي انتوا ظنين انه هو فيه الخلاصات ما تركتموه فيه خلاصات افضل ولكنكم لم تعرفوا بعد. فالمسلم يعمل باسلامه، فائق لزمانه، سابق لاقرانه. فالاسلام هو التقدم، هو التقدم، هو الحضارة، هو المدنية. والكفر هو التخلف، كفر هو التخلف، والمعصية هي التخلف. إذن فإذا عرفت رب العزة سبحانه وتعالى وأطعته صرت متقدما. ولذلك إبليس يريد أن يدلي بالحجة الكفرة، قاسماهما إني لكما لمن الناصح. لا، ده انا واحد من الناصحين. ده اللي عايزين ينصحكم كثير، والكلام اللي بقول ده معروف للكل، بس انا اللي استطعت ان انا افلت واتي اليكم، انا اشطر الناصحين اللي تتنصر اليكم عشان انصحكم واقدم لكم النصيحة. قاسمهما اني لكما لمن الناصحين. الفائدة اللي بعد ذلك هتقع الفائدة رقم كام؟ يعني اللي كل واحد بيعد بقى على بشطارته. الفائدة التي بعد هذا ان ابليس لما وسوس لآدم وحواء اكل من الشجرة، اكل من الشجرة. رب العزة يقول فلما ذاقا، ذاقا. في فرق بين الاكل والتذوق ولا مفيش؟ الصائم بيعد الطعام ممكن يتذوقه ولا مش ممكن؟ ممكن يتذوقه، لكن الصائم ممكن ياكله؟ يبقى اذا اهو في مباح وفي ممنوع. رب العزة يقول فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما. هذه القاعدة تبين لنا أن ستر الله قرين طاعته، وأن من عصى الله كشف عنه ستره. يعني كأن آدم وحواء كانوا في ستر، كان في ستر، فلما ذاقا وقعت أول المعصية، أول المعصية كشف الستر. فمن طلب ستر الله فعليه بالطاعة، فعليه بالطاعة. اللي يطلب الستر في بيته، يطلب الستر في أهله، يطلب الستر في عيبه، يطلب الستر في أي أمر من أمره، عليه بطاعة الله. لأن من انتقل من الطاعة إلى المعصية كشف عنه الستر، بدأ لهما سوءاتهما، فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. احتاجوا انهم يزالوا السوءات، يزالوا السوءات.
بدت لهما سواتهما. إذن فمن أطاع الله فإن الطاعة تستر العيوب، ولذلك رب العزة يقول ولباس التقوى ذلك خير. يبقى في لباس يواري سوءة البدن، وفي لباس يواري سوءة النفس. اللباس الذي يواري سوءة البدن هو اللباس الذي نلبسه. إبليس يريد نزع اللباس هون الاثنين، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، يريد أن يكشف السواد. ولذلك فإن إبليس يوسوس للمرأة فيما غطت جسمت وفيما أدت وأظهرت. تغطي اللي تغطيه تجسمه، تبقى كأنها علينا فيه والباقي مكشوف. ولذلك تجد الناس يتعجبوا عندما يروا امرأة ثوبها يجر، ويتعجبوا عندما يجد رجل ثوب قصير، لأن يعني البنطلون قصير أو ثوب قصير، والإيه دي إيه اللي تلبسه ده؟ واحد ثوبها بالجر، إيه اللي تلبسه ده؟ ليه؟ لأن الأمر صار بوسط إبليس أمر مخلوق فإبليس يوسوس للناس لينزع عنهما لباسهما، لينزع عنهم اللباس، يظهر منهم العورات. فإذا ظهرت العورات وانكشفت السوءات صار الإنسان كالدواب. الدابة لا تغطي السوءة ولا تستشعر بعيب ولا خزي في كشف العورة، والدابة الدواب تقع على بعضها في الطرقات في أي مكان، لكن الإنسان الله خلق فيه الحياة، خلق فيه الحياة. بل إنهم إن الشيطان ليستمر في الوسوسة للإنسان حتى يجاهر بالمعصية، وهذا خلاف الفطرة. الفطرة إن الإنسان إن السارق يختار بسرقته، إنه الزاني يختار بزناه، إن العاصي يختار بمعصيته. الشيطان يبقى حتى يجاهر العاصي بمعصيته، فترى العاصي وهو يجاهر بمعصيته يفتخر بها. وهذا يا اخواني ما نخشاه من الغزو على امتنا، ان دول اوروبا، يعني سألت فتاة امريكية هل لك صديق؟ قالت طبعا. هل أنت متزوجة؟ قالت لا. ولما سألتها كيف أنك أن لك صديق ولا تنجبين؟ قالت أخذ حبوب من الحمل تفاخر بذلك. فهذا أمر بلغ الشيطان بهم إلى هذا الحد. لماذا تفاخر بأن لها صديق أو يفاخر بأن له صديقة؟ لأنهم يرون أن الذي يفقد الصديق إنسان غير سوي. فهذه من وسوسة الشياطين.
نحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، نقول مستعينا بالله عز وجل إن إبليس يريد أن يطبع الناس بصفاته ليكونوا معه من أصحاب السعير،
ذلك لأن الله لا يدخل الناس الجنة ولا النار بأحسان ولا أنساب، إنما بأعمال وصفات باكتساب. الذين يدخلون الجنة بما كانوا يكسبون، بما كانوا يعملون، والذين يدخلون النار بما كانوا يكسبون. فرب العزة سبحانه وتعالى يدخل إبليس ومن على شاكلته إلى النار. فمن صفات إبليس الوسوسة والتلبيس. أريد أن أقص لكم واقعة. أستاذ جامعي حصل على دكتوراه من أمريكا وصاحب صيت عريضه يعني شايف في نفسه أنه هو شيء مهم جدا. فجاءني وجلس معي في البيت وقال يا شيخ طلعين علي دعاية في الجامعة أن أنا شيوعي. فقلت له ليه؟ كان هذا السبب مسألة بسيطة جدا مش عارف يعني ظنوا منها أن أنا شيوعي. قلت له ايه؟ كان كنت جالس مع أحد الزملاء وبنعد امتحان وبنجهز فيه فنتكلم على المصريين وأنهم تعبانين ومظلومين. فقلت حتى القرآن الكريم ظلم المصريين فندى القرآن من وجهة نظر سامية. كلمة سامية هذه كلمة بيستخدمها اليهود يعني من وجهة نظر اليهود. يعني كان القرآن ندعوه ودي انت شايفنا شوية ما تخليكش أشياء دي كلمة عادية جدا في أمريكا. قلت كأن الكلمة العادية جدا في أمريكا لكثرة الكلام ده. الرجل الذكي الأستاذ الجامعي صاحب الصوت العريض والذكاء اللامع كثرة الوسوسة حوله والكلام جاء يردد نفس الكلمات التي سمعها ولذلك فإن علماء الإسلام والمعاصرون منهم على وجه الخصوص يحرمون السفر إلى بلاد الكفر لغير الدعوة إلى الله مجرد تكسب وأكل معاش أو بتاع. ومن رأى حال الناس هناك علم دقة الفتوى التي أصدرها أهل العلم في ذلك علموا تماما أن ولذلك فإن بعض الذين يعتنون بأمر التبشير قال إن أبناء المسلمين يأتون إليكم هنا ليتعلموا علوم الدنيا فاجتهدوا فأخرجوهم من دينهم. لذلك كانت الغزوان غزو الفكري جاءنا مع أولئك الذين سافروا إلى بلاد الكفر ابتداء ليتعلموا مع أن هذه الأمم في حاجة ماسة إلى تعلم الإسلام. ولقد أهداني أحد الشباب الذين يشرفون على مدرسة إسلامية في مدينة من مدن في بلد من بلاد إنجلترا أهداني مجموعة كتيبات عملت للدعاية لمدرستهم. كان في هذا الكتيب في صفحة أول صفحة فيه حوار بين علماني وإنجليزي علماني عربي وإنجليزي. ففي هذا الحوار العلماني يقول للإنجليزي ألا تخافون من هذا الزحف الإسلامي الذي يملأ بلادكم؟ قال لا. قال ألا تخافون من هؤلاء الذين يشترون الكنائس ويحولوها مساجد؟ قال لا. قال ألا ترى أن هذا أمر يزداد؟ قال نعم. قال ألا تخافون من زيادته؟ قال لا. قال لماذا؟ قال ألا ترى أن أبناء المسلمين ينشؤون كغيرهم من الأبناء إنهم سيشترونها اليوم ويبيعها الأبناء غدا. هذه مسألة عامة. ولذلك فإن الحديث الذي ينبغي أن ننتبه إليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل ترون فيها من جدعاء. ثم تلا أبو هريرة قول الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. إذن فعلى علينا إخوة الإسلام أن نعرف أن مهمة التربية ملقاة على كاهن الوالدين لا تسقط عنهما أبدا. لا يغرنك أنه يسموها وزارة التربية والتعليم يبقى أصبحت مهمة التربية عليهم، لا، مهمة التربية عليك وعلى الأم. لما تصورنا أن مهمة التربية مش علينا فطلع الرجل عشان يشتغل وطلعت الأم وراها تشتغل أخرى وتركوا الولد بغير تربية غير تربية. ولذلك فإن أشقى خلق الله هو الذي وظفت أمه. أسألك سؤال، متى يطلب الإنسان يطلب منه أن يسعى لطلب قوته؟ في سن كام؟ 16؟ في حد كان عنده قول غير كده؟ بعد الدراسة 20؟ طيب لا، في أقل. ابن الموظفة بيطلب القوت من سن 90 يوم. 90 يوم بيخرج وله مواعيد دوام، يقضي مواعيد الدوام ويرجع. واحد يقول لا بس مشتغلش. نقول يا اخواني عقود العمل على قسمين، عقد انتاج وعقد احتباس. انا اديت لمصنع كمية من القماش وقلت لهم تفصلوا لي القطعة كذا، يبقى هذا عقد انتاج. لكن انت موظف في البريد بتبيع طوابع، لو رحت من الصبح الى اخر النهار طول الشهر وما جاش ولا واحد يشتري طوال الشهر طوابع، تستحق الاجر ولا ما تستحقش؟ تستحق، لان عقد احتباس. هذا ايضا خرج بعقد احتباس يحتبس هنا، ومع هذا فلا تعطونه راتبا، ما بتديش راتب بل بتاخذوا عليه راتب. فهذه سمة الشقاء، سمة الشقاء. الله خلق اللبن في صدر أمه طازجا فما أطعمتموه إياه إلا بعد اختزال. إذن كل مولود يولد على الفطرة، أبواه يهودان. أصل القصة أننا أخلينا البيت من التربية، وأول إخلاء البيت من التربية أن جعلنا إنه الولد علشان يتزوج يطلع من البيت ويسيبه. ورب العزة امتن علينا بأن جعل لنا من أنفسنا أزواجا وجعل لنا من أزواجنا بنينا وحفدا. حفدا، كلمة حفدا اسم وصفة، اسم لأبناء الابن وصفة لأنهم صفة الخدمة. طب ليه جاب بنينا وحفدا؟ هو الإنسان مش برضه بيحب بناته وبيستمتع بأنه عنده بنات؟ لكن البنات يتزوجوا فينتقلوا، والبنين يتزوجوا فيبقوا، ويأتي منهم الحفدة. فامتن علينا بالباقين البنين وأبناء البنين. طب البنين طلعوا تزوجوا برا، يبقى أين المنة؟ أين المنة؟ ولأن العبد إذا امتن الله عز وجل فأبقى حفدته عنده، يبقى لرب أبوه هيربيه بعد أن صار صاحب خبرة عريقة في التربية. هذه الخبرة هيستخدمها في تربية أبناء الأبناء، في تربية الأحفاد، بنينا وحفدا. طبعا هذه القضية لا أستطيع أن أنا أطيل في وصفها، لأن القضية هذه هتبين شكل البيت هندسيا، شكل البيت هندسيا، وهتبين نظامه داخليا، وموضع نوافذه وطريقة دخول الهواء، لأن البيت الإسلامي بيت له حكم. والعجب أني ما كنت أنتبه إلى هذه إلى هذا الأمر. وفي سنة 1977 قرأت مجلة صادرة عن نقابة المهندسين، وأظنها كانت صادرة عن فرع النقابة في طنطا، الله أعلم، الوقت بعد الوقت طويل يعني، هذا من قرابة 20 سنة. وكانوا يقولون إن حل أزمة الإسكان في مصر بالرجوع إلى النظام الإسلامي في بناء البيوت من طابقين. حقيقة أنا تفاصيل هذه الكلمة ما استطعت أن أفهمه إلى الآن، لكن دعاني هذا إنني أبحث إن الإسلام له نظام، له نظام في بناء المساكن. الإسلام له نظام في بناء المساكن. هذا النظام بيت له حكم، والبيت الإسلامي بيت فيه مرونة. المرونة بتهيئ من داخله إنشاء وحدات، كل من ينمو يستطيع أن ينشئ وحدة جديدة يعيش فيها، يبقى عايش متصل بالأسرة، محتفظ بالعورات. أظن هذا الكلام لو سمعه المهندسين يستطيعون أن يصمموا من خلاله هذا المسكن الذي يخلو من هذه العيوب ويستر العورات ويحقق التربية. الحقيقة يا إخواني أنه الكلام على صفات إبليس ما زال فيه كلام طويل. يعني مثلا إبليس قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، يعني طلب إيه؟ يعني النظرة، يعني برضه يعني طلب انه يبقى عمره طويل، صح؟ يبقى عمره طويل. واحنا لما واحد يحب واحد يقول ربنا يطول عمرك، يعني حيطول عمره يبقى اكثر من ابليس. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام يقول خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. يبقى المشترك ايه؟ طول العمر، والمفترق العمل حسنا وسوءا. يبقى لما تحب واحد يدعو له بحسن عمل، ربنا يحسن عملك. فإن أردت أن تدعو له جيدا فادعو بحسن الخاتمة، لأنه يبعث ابن آدم على ما مات عليه. يعني اللي بيموت على خشبة المسرح يبعث ممثل، واللي بيموت في حمل الخمر يبعث حمل الخمر، واللي بيموت محرم في ثياب الإحرام يبعث يوم القيامة ملبية. الناس يقومون من القبور وهو يقوم يقول لبيك اللهم لبيك. فاحنا بندعو لبعضنا بطول العمر، لا، مطلوب ان احنا ندعو بحسن العمل. فان اضفت اليها طول العمر فلا بأس، لكن تفرض طول العمر لوحدها يبقى لا ندري اتدعو له ام تدعو عليه. لان ابليس طول العمر طويل لا يبلغ احد، لا يطمع احد من البشر ان يكون عمره كعمر ابليس. لكن الانسان لا يستطيع ان يطيل عمره، انما يطيل امله، يطيل امله. والامل في العبد يبلغ به خيرا او يبلغ به شرا. اضرب لكم مثال في كيف ان الامل يرفع الاجر في العمل. زرت شيخا من شيوخنا في دمياط، قد كبر سنه، كف بصره وهن بدنه وضعف، فجاءه ابناءه يسندوه حتى جلس معنا، يبلغ من السن يقارب 90 سنة، واخذ يعظنا وعظا جميلا طيبا جليلا. ثم قال في كلامه الذي قال: القرآن الكريم 114 سورة، ألفت في سورتين من سور القرآن في كل سورة الكتابة، وأنوي إن شاء الله أن أؤلف في كل سورة بعد ذلك كتابا. عمله، يؤجر بقدر هذا الأمل. ألف كتابين في سورتين وبقي 112، عايز كل سورة ألف فيها كتاب عمله. بخلاف الذي يأمل في أمر الدنيا فتجعله الدنيا يحيا على المعصية ويصر عليها حتى يجمع المال. فحب التعمير والحياة والدنيا من صفة إبليس، صفات إبليس بعد ذلك أيضا كثيرة. فإبليس قال ربي فأنظرني، بسمين. ومع ذلك يجي أعوان إبليس يقول لك أنت تروح تسأل ربنا وأنت عاصي، لسانك اللي عصيت بتقول يا رب، عينك اللي عصيت بها تسأل، لا خذ نفس طاهر، خذ نفس طاهر منك، قول يا سيدنا الحسين، قول يا سيدة زينب، لا خذ نفس طاهر. الله، أتظن أنك أشد معصية وكفرا من إبليس لما قال ربي؟ إبليس قال ربي، وربي عم يقولش لا إيه يا إبليس، لا روح هات واحد طائع هو يسأل، لا أنت اللي تسأل مباشرة. قال ربي، وهنا لفتة لغوية أحب أن ننتبه إليها، إن دائما زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، كما جاء في سورة الكهف: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع، لأنه في البداية ما هوش عرفت، وقال ذاك ما لم تستطع، فالمبنى قل، فزيادة المبنى تدل على زيادة تستطع. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، زيادة في المبنى تدل على أنه تكلف الصبر، إلا في كلمات قليلة منها ربي. فلو قلت يا ربي فربي أبلغ منها، ولذلك فإن دعاء الأنبياء دائما ربي، كأن حذف ياء المناداة للقرب من الله بلاغة في الدعاء ربي. إبليس استخدم هذا الأسلوب البليغ فقال ربي فأنظرني، ورب العزة ما انكرش عليه، قالش لا تقول ربي، لا روح هات واحد نفس طاهر، هات جبريل، هات ميكائيل، هات آدم، لكن انت لا يستجب لك، إنما يقول ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين. طول عمره، أعطاه ذلك العمر الطويل. أريد إخوة الإسلام أن أرجع إلى الثمرة من هذا الحديث، وإن طال، أن الله ائتمننا على أنفس وأبناء أن نتعلم ذلك الدين، أن نتعلم ذلك الدين. طيب جدا نحن نعمل أسبوع ثقافي، وطيب نحن نعمل أسبوعين، لكن احنا مش عايزين تعلمنا يكون ردود افعال، وهذا هو الامر اللي واجب اللي موجود عندنا اليوم. اليوم لقينا ناس بتحارب الحجاب يقوم نتعلم الحجاب، لقينا ناس بتحارب الختان نتعلم الختان. طيب تركوا امر الوضوء فجهلنا خلاص، تركوا امر الصلاة فجهلنا، تركوا امر التوحيد فجهلنا. ولذلك النهاردة اللي يصعد للمنبر ويتكلم عن الصلاة يقول أنا أي صلاة يا شيخ، صلاة ما كل مزافين، كل مزافين. ورأينا أن الناس لا يعلمون أن صلاة الجمعة فرض لازم. تعلم أصل الأصول الإسلام له كم ركن، والإيمان له كم ركن؟ 6. لابد أن نعرف أركان الإسلام 5 وأركان الإيمان 6. من عرفها فقد عرف الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن جبريل لما جاء يسأل أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام، قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. فمن لم يتعلمه لم يتعلم الدين، يبقى اذا ابني طول ما هو في البيت وانا لابد ان اتعلم اركان الايمان واركان الاسلام. والعجب انك تجد الجهل في الركن الاول والركن الاخير وما بينهما من اركان الايمان واركان الاسلام جهل فاضح. يعني جلس معي في يوم وانا راكب قطار عسكري مجند، فاردت ان انا اقطع الطريق معه بالكلام، فتكلمت معه فكان في كلامي قلت يا اخي كثير من الناس لا يعرف اركان الوضوء ولا فرائضه. فقام قال هو احنا مشايخ عم الشيخ، يعني هو طبعا فهم من الكلام كان الكلام موجه اليه، ممكن اقول له قول لي فرائض الوضوء. قال احنا مشايخ. فقلت له هب ان معلم الصف وقف على الصف عندكم ونادى صفا، فكل الصف رجل اليمين الى جهة اليمين بمسافة قدم ويدب على الارض ويدي خلفه. قال نعم. قلت له وين اللي بجوارك رجل الشمال الى جهة الشمال ودب على الارض ويدي خلفه. فضحك ضحك خالص، ازاي ان واحد يبلغ به الجهل انه ما يعرفش صفا؟ وليس من الجهل انه ما يعرفش فرائض الوضوء. والذي لا يعرف فرائض الوضوء صلاته ايه؟ باطلة. باطلة وضوء باطل وصلاته باطلة. فنحن يا اخواني الجهل عندنا عميق. ذهبت الى احد البلاد وكان حشد الحاضرين في المسجد، مسجد ضخم والحاضرين كثير. فاحد الاخوة بيقول انت هتكلمنا فيه النهارده؟ قلت له في الوضوء. الوضوء؟ كل الناس على الوضوء. قلت له طيب يعني معلش سامحني المرة دي واسمع المحاضرة وزوجات الناس يعني ان انا غلطت ما تدعينيش تاني. فابتديت المحاضرة وقلت ان الرسول عليه الصلاة والسلام امامي كوباية زي كده كوب ماء. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والمد يعني حفنة، الحفنة ما تملأش هذا الكوب. فالذي لا يستطيع ان يتوضأ من هذا الكوب يبقى لا يعرف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الكوب ده ان شاء الله يكفينا مضبوطة بس. فبدأنا نتكلم عن الوضوء، الناس جميعا جلسوا متواضعين يسمعوا كلام في امر الوضوء، وتحدثنا عن الوضوء. وكان من الطريف اني في خلال شهر واحد وجدت الشريط مسجل في بلاد في خارج البلاد، وأرسلوا إلي شريطا منه، لأن الكلام عن الوضوء من الكلام الهام الذي ينبغي أن يتعرف عليه الناس. إذن يا إخواني المهم على الجميع، على الجميع كل واحد لابد أن يذهب إلى بيته ويتأكد أن أهل بيته يعرفوا أن أركان الإسلام خمسة. أنا طبعا ما مش عايز أسأل لأني ما مش عايز حد يغلط قدامي في هذا. الركن الثاني من أركان الإسلام لو قلت الصلاة لا أقبل منك، لكن الركن الثاني إقام الصلاة، وإقامة الشيء إخلاؤه من العوج فضلا عن السقوط. يبقى إذن كلمة إقام الصلاة، فتطهير المساجد من إقامة الصلاة، وتعليم الأذان من إقامة الصلاة، وتهيئة الأئمة من إقامة الصلاة، وتعليم أحكام الصلاة من إقامة الصلاة. لكن احنا بنظن ان أداء الصلاة زي إقامة الصلاة. وأركان الإسلام، أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ومع ذلك تجد الناس منهم من يعبث بأركان الإيمان. تجلس مثلا ضيف عند واحد يقدم لك الطعام، فتبين أنك أنت عارف السنة لكن متحضر شوية، أكل طعامك طعامكم الأبرار وصلت عليكم ملائكة إلا جبريل فإنه ينتظر الشاي. تسخر بالملائكة، وركن من أركان الإيمان تسخر به. هذا لا يجوز ولو على سبيل المزاح. لو أنت سألت واحد قلت له أنت مجنون؟ بصيغة الاستفهام، هيأخذها بصيغة الاستفهام. فما بالكم بأركان الإيمان لا يجوز لنا أن نتعامل معها إلا تعامل الجاد، فلا نمزح، لا نمزح بأمر الاعتقاد. ودائما الناس يسألوا الإنسان مخير ولا مسير؟ طب ما إيه، فين الإيمان بالقضاء والقدر؟ والإيمان بالقضاء والقدر ينفي سؤال الإنسان مخير، لأنه يبين فيما هو مخير وفيما هو مجبر غير مخير. والفرق بين الجبل والجبر، هذا أيضا من الإيمان بالقضاء والقدر. إذن فينبغي إخوة الإسلام أن نتعلم الأصول، أصول الإسلام، وأن من لا يعرف هذا إلا ما يعرف ركن واحد من أركان الإيمان كيف يكون مؤمن؟ كيف يصبح مؤمن إذا كان لا يعرف ركن واحد من ركن أركان الإيمان؟ كيف وهو يعرف الفرق بين توحيد الله ربا وبين توحيده إلها؟ لأن توحيد الله ربا هذا كان يعرفه أهل الجاهلية، عباد الأصنام كانوا يوحدون الله في ربوبيته، فكيف لا نعرف الفرق بين توحيد الله ربا وتوحيده في عبادته إلها معبودا؟ كيف؟ إذن فلا بد أن نتعلم هذه الأصول، واعلموا أنها هي العلم المنجي في الدنيا والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.